بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 19 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر الله المحرم 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أورد الإمام البخاري هذا الباب لبيان ما ثبت أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واتفق السلف وأجمعوا على أن أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان. وحصل عند بعض السلف تقديم علي رضي الله عنه، ولكن استقر الأمر على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام لما ذكر الخلاف في الأفضلية مما عند السلف، قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. وما ورد من آثار عن بعض السلف في تقديم علي على عثمان هذا في بداية الأمر، إلا أنه استقر الإجماع على الأفضلية بهذا الترتيب. ولا خلاف بين السلف على أن الخلافة هي أولى بها هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولكن الخلاف الذي ورد في الأفضلية دون الخلافة الخلافة أجمعوا ولم يرد خلاف بين السلف من الصحابة والتابعين على ترتيب الصحابة في الخلافة على هذا النحو. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير، أي في رتبة الفضل، فلان خير من فلان، كنا نخير بين الناس، والمراد بالناس أي الصحابة. كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، أي نقدم في الخيرية والأفضلية أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقوله كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وجاء في رواية عن نافع في مناقب عثمان من طريق نافع من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. وقوله لا نعدل بأبي بكر أي لا نجعل له مثلا في الأفضلية. وجاء عند رواية أبي داود من طريق سالم عن ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. زاد الطبراني في رواية: فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره. وجاء في رواية: كنا نقول إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره. وهذا الترتيب هو المشهور عند جمهور أهل السنة، وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان، ولكن كما أسلفت مما ذكر الشافعي وابن تيمية أن الأمر استقر إجماع السلف، استقر على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والترتيب في الخلافة كما ذكرنا لا خلاف فيه بين السلف، وإنما الخلاف الوارد في الأفضلية، ولكن مع ذلك فاستقر الأمر على تقديم عثمان على علي. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي.
هذا أيضا فيه منقبة وفضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، والخلة هي أشد أنواع وأعلى مراتب المحبة. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، وجاء في الرواية الأخرى ولكن أخوة الإسلام أفضل، أي آثرت الأخوة على الخلة له، ولأنه خليل الله. نعم. وفيه أيضا إثبات صحبته أخي وصاحبي، وهذا فيه من قبله رضي الله عنه، أثبت له الصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصحبته يراد بذلك صحبته عندما هاجر، وأيضا في سائر حياته، فإنه كان أبو بكر دائما معه في دخوله وفي خروجه وفي مشورته، كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم دائما وفي غزواته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد وموسى بن إسماعيل التبوذكي قالا حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل.
وهذا يدل على عظم الأخوة الإسلامية، أنها أفضل من كل أنواع العلاقات. وفي هذا تنبيه للمسلمين اليوم أن يقووا العلاقة بينهم، العلاقة الإسلامية والأخوة الإيمانية، لا الأخوة القبلية ولا الأخوة الوطنية ولا الأخوة العرقية الجنسية، إنما أخوة الإيمان والإسلام. هذا هو الرابط العظيم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إنما المؤمنون إخوة. فحصر الله الأخوة الحقيقية المفضلة التي يرتضيها الله هي أخوة الإسلام والإيمان. وأما الدعاوى التي تنتشر في هذا الزمن بين الناس، الأخوة الإنسانية، فهذه أخوة باطلة. ليس ثم أخوة إلا أخوة الدين، وأما من سوى أهل الإسلام فهم أعداء لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فالأخوة الحقيقية الشرعية التي يرتضيها الله عز وجل هي أخوة الإسلام، أما الأخوة الإنسانية فدعوة باطلة تنافي الولاء والبراء، وتنافي ما جاء به رب العالمين في كتابه وما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وتتضمن هذه الكلمة تغرير بالكفار ببقاء ما هم عليه من ديانة، ولكن لما يعلم الناس أن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإسلام فهذا مما يدفع الناس إلى التفكير في الإسلام والدخول فيه وإنقاذهم من النار. أما القول الأخوة الإنسانية أو التسامح بين الأديان فهذا تغرير بهؤلاء المساكين. نحن أتينا وبعثنا لدعوة الناس إلى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. فالمسلمون إنما هم جاءوا تبعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية من الضلال والنار في جميع الأزمان حتى ينزل عيسى بن مريم، فهم أصحاب مهمة، كما أنهم شهود يوم القيامة على الأمم فكذلك هم في الدنيا دعاة لإنقاذ الناس من الضلال والزيغ والكفر والظلام الذي جاء من قبل الأديان المحرفة، فهم يعيشون في تخبط. فنحن نسعى لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح الذين وصلوا إلى أقصى المغرب وأقصى المشرق ودخل الناس بسببهم في دين الله أفواجا. ولهذا لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام لا يقول بأن النصارى إخواني وأصحابي، بل يقاتلهم ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الدين الذي يرتضيه الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، فلا ينقذ الناس من التخبط في أنظمة حياتهم وأديانهم إلا الإسلام. وقول التسامح بين الأديان والأخوة الإنسانية تغرير بهؤلاء، فلا يجوز للمسلمين أن يقروا هذه المبادئ الهدامة والأفكار الضالة التي تخالف حقيقة الإسلام وما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق الولاء والبراء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
هذا فيه بيان اختلاف الطريق، أنه رواه من غير طريق مسلم ومعلى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر،
يعني مسألة إرث الجد. فأحالهم عبد الله بن الزبير إلى من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، يعني أبا بكر. فإن أبا بكر أفتى بأن الجد يأخذ ما أخذ الأب أو نصيب الأب وهو السدس، فأنزله منزلة الأب، فالأب وإن علا فيأخذ السدس. فالشاهد منه قول ابن الزبير الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أبا بكر، لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أي أبا بكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
ففي ذلك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم باستحقاق أبي بكر الخلافة. والأحاديث الأول الثلاثة الأول لو كنت متخذا خليلا أورده البخاري من عدة طرق وبعدة ألفاظ في موقع واحد، في موضع واحد، وهذا نادر ما يفعله الإمام البخاري، لأن طريقة الإمام البخاري خلاف طريقة الإمام مسلم. الإمام مسلم يأتي بالحديث الواحد بتعدد ألفاظه وتعدد طرقه في موضع واحد، بعكس الإمام البخاري فإنه يورد الحديث بألفاظه المختلفة وطرقه المتنوعة في مواضع من كتابه. هنا أورده في موضع واحد، فهذا الحديث حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إشارة إلى فضيلته وإلى استحقاقه بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر.
هذا فيه أيضا منقبة قدم أبي بكر في الإسلام ونصرته للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان الإسلام غريبا، لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. من العبيد الخمس بلال، قال ابن حجر: أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، فإنه أسلم قديما مع أبي بكر، قال: وروى الطبراني من طريق عروة أنه كان ممن كان يعذب في الله، فاشتراه أبو بكر واعتقه. قال: وأبو فكيهة مولى صفوان ابن أمية ابن خلف، ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية، فاشتراه أبو بكر فأعتقه. وأما الخامس فيحتمل أن يفسر بشقران، فقد ذكر ابن السكن في كتاب الصحابة عن عبد الله بن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من أبيه هو وأم أيمن. قال: وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار بن ياسر، وهو محتمل. قال ابن حجر: وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه وأمه، فإن الثلاثة كانوا ممن يعذب في الله. وأمه أول من استشهدت في الإسلام، طعنها أبو جهل في قبلها بحربة فماتت. وأما المرأتان فخديجة والأخرى أم أيمن أو أم سمية. قال ابن حجر: وفي الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه ممن قدم إسلامه ونصرته للرسول صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك منقبة، وهذا مناسبة إيراد الحديث هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟
فهل أنتم
تاركوا لي صاحبي؟
نعم.
أحسن الله عليكم.
هذا الحديث يدل على فضيلة أبي بكر وعمر من جهة سماحة قلوبهم وصفاء قلوب الصحابة بعضهم على بعض، وإن كان يحصل بينهم مما يحصل به منه البشر من المخاصمة والغضب. فجاء أبو بكر معتذرا لعمر، وجاء بعد ذلك عمر يتأسف من أبي بكر ولم يجده، فحزن أبو بكر على أن عمر ما عفى عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد أخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، مما يدل على أنه جاء مسرعا. وأيضا فقال بخبره فأسرعت إليه ثم ندمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر وحاله قال: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم، فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، أي مخاصما، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، أن يسامحني ويعفو عني، فأبى علي. وهذا الذي أحزنه، لا يريد أن يكون في قلب أحد في قلبه شيء عليه. فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم على أنه رد أبا بكر وأبى عليه أن يعفو عنه، ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ أي هل هو موجود؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، أي يتغير من شدة الغضب، أي تذهب نظارته من الغضب. قال ابن حجر: وفي بعض النسخ يتمغر بالغين المعجمة، أي يحمر من الغضب، فصار كالذي صبغ بالمغرة. وجاء عند البخاري في كتاب التفسير: وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند أبي يعلى: فجلس عمر فأعرض عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ فقال: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه القصة: يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق كذلك. عظم الأخوة بينهم، وفي ذلك موعظة وعبرة لأهل الإيمان المسلمين، أن يقوى رابطة الأخوة، وأن لا يجعلوا قلوبهم تمتلئ شحناء وبغضاء لإخوانهم المسلمين ويلتمسوا العذر. فلا بغض إلا للكفار وأهل البدع، أما أهل الإيمان والإسلام وأهل السنة والمنهج الواحد والعقيدة الواحدة فلا تكون الدنيا تزيل المحبة فيما بينهم وتقسي القلوب بعضها على بعض. قال حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، لأنه هو الذي بدأ بالخصومة، فخاف أبو بكر أن يخرج كلام من النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فتعذر ونسب الخطأ لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، أي جميع قريش والعرب إلا أبو بكر، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها. لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأبي بكر ويحب أبا بكر ويدافع عن أبي بكر، فما أوذي بعد ذلك من أحد. ففيه فضيلة أبي بكر الصديق ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جيشه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال. قال أبوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجاله.
هذا أيضا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، وذات السلاسل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة، وضبطها ابن الأثير بالضم وقال هو بمعنى السلسال أي السهل. فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وأنها أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم، فأخزى الله الروافض وكل من تطاول لسانه على أمنا عائشة رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت من الرجال؟ قال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. ففيه فضيلة أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. زاد البخاري في المغازي من وجه آخر، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، ووقع في حديث عبد الله بن شفيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. قلت ثم من؟ فسكت. أخرجه الترمذي وصححه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
وهذا من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون لا مما كان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. قيل هذا المراد بهذا الوقت يوم القيامة، يوم ينشغل الناس عن أموالهم، وقيل عند ظهور الفتن فيضطرب الناس فينسون أموالهم ويتكلم الذئب، وهذا من علامات الساعة، وتتكلم البقرة عندما تستعمل في غير ما خلقت له. وهذا لأنه غير مألوف عند الناس، فقد ينكر البعض الناس ولا يستقبله عقله، ولكن الله عز وجل قادر على كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قال الناس سبحان الله، لما سمعوا أن البهائم والسباع تتكلم، قالوا سبحان الله، فقال الناس سبحان الله متعجبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فإني أؤمن بذلك، أي أصدق، لأنه وحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا من الغيبيات التي أوحاها الله له، أنه من علامات الساعة تتكلم البهائم والسباع. فعند ذلك قال النبي: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم على صدق إيمان وقوة إيمان أبي بكر وعمر. وهذا دلالة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن حجر: قوله يوم السبع قال الحربي هو بالضم والسكون، وجزم بأن المراد به الحيوان المعروف، قال ابن الجوزي: فالمعنى إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غيري، أي إنك تهرب منه وأكون أنا قريبا منها منه أرعى ما يفضل لي منها. وقال الداوودي: معناه من لها يوم يطرقها السبع أي الأسد فتفر أنت منه فيأخذ منها حاجته وأتخلف أنا لا راعي لها حينئذ غيري. وقيل، قال ابن حجر: وقيل إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن فتصير الغنم هملا فتنهبها السباع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بها. وقيل السبع هو اسم لاسم الموضع الذي يقع فيه الحشر يوم القيامة، وهذا نقله الأزهري في تهذيب اللغة عن ابن الأعرابي، ويؤيده أنه وقع في بعض طرقه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة يوم القيامة. وقيل غير ذلك. فالشاهد من الحديث منقبة أبي بكر وعمر وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما بالإيمان. نقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.